Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الاثنين 30 من شهر تيزع سنة 2024. عناوين الأخبار: استمرار المعارك العنيفة لليوم الخامس وقصف جوي عنيف باتجاه الخرطوم. الطيران الحربي يشن غارات جوية باتجاه شرق الفاشر ووفاة أكثر من 400 شخص في جبال النوبة بسبب الجوع. الإمارات تتهم الجيش بخصف الطيران الحربي لمقر السفير الإماراتي، والجيش يرفض الاتهامات. ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكوليرا إلى أكثر من 17500، منها 5400 حالة وفاة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصلت المعارك في الخرطوم بين الجيش والدعم السريع لليوم الخامس، وشن الجيش غارات جوية كثيفة على مناطق جنوب الخرطوم ومحيط المدينة الرياضية صباح اليوم الاثنين. وكشف شهود عيان عن تصاعد الضخام بجنوب الخرطوم صباح اليوم بعد اشتباكات سلاح المدرعات مع قوة من الدعم السريع. من جهتها كشفت غرفة طوارئ جنوب الحزام عن مقتل 6 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 4 آخرين في قصف جوي على جنوب الحزام أمس الأحد. وفي ذات السياق زار مساعد القائد العام للجيش الفريق ياسر العطا منطقة الكدر العسكرية في أول زيارة له منذ اندلاع الحرب، وأعلن خلال مخاطبته الجنود عن حصول الجيش على أسلحة ثقيلة. اتهمت دولة الإمارات الجيش بشن غارات جوية على مقر سفيرها بالخرطوم أمس الأحد، مشيرة إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أنها ستقدم مذكرة احتجاج لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. من جانبها نفت القوات المسلحة اتهام دولة الإمارات العربية لها بقصف مقر سفيرها بالخرطوم مستنكرة الاتهامات، ومبينة أنها لا تستهدف مقر البعثات الدبلوماسية أو مقر ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية. شن الطيران الحربي غارات جوية بشرق الفاشر صباح اليوم الاثنين. من جهة أخرى قال مواطنون من الفاشر لراديو دبنجا أن المدينة شهدت فجر اليوم عمليات إسقاط جوي لقيادة الفرقة السادسة مشاه، وكانت القوة المشتركة للحركات المسلحة أعلنت يوم السبت أنها تمكنت من إخراج قوة الدعم السريع خارج مدينة الفاشر باتجاه الميناء البري والمحور الشرقي وجبل أبوجة شمال المدينة. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 366 إصابة جديدة يوم السبت من 6 ولايات، بينها 11 حالة وفاة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 114 إصابة بكسلة، منها 3 حالة وفاة، ونهر النيل 87 إصابة، والقضارف 68 إصابة منها 6 حالة وفاة، والنيل الأبيض 46 إصابة بينها حالة وفاة واحدة، والجزيرة 40 إصابة بجانب إصابات في البحر الأحمر والخرطوم. وأشارت إلى ارتفاع تراكم الإصابات من 60 محلية في 10 ولايات إلى 17411 إصابة، منها 535 حالة وفاة. وكشف التقرير عن تسجيل 4388 حالة إصابة بالكوليرا، منها 98 وفاة، موضح وجود 9 فرق بالولايات للاستجابة. أكد الخبير العسكري والأمني اللواء دكتور مقتصم عبد القادر الحسن المستشار بالأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية أن المعارك التي تدور رحاها الآن في الخرطوم وولاية الجزيرة وسنار تعد عملية تكتيكية كجزء من استراتيجية تخطط لها القوات المسلحة بناء على العلوم العسكرية في كافة المجالات من إمداد وإشراك لقوات مختلفة حسب أدوارها. وقال الحسن لراديو دبنجا أن هذه العملية أثبتت تقدم للقوات المسلحة واستلام للأرض واكتشاف للعدو ومواقع القناصين والكمائن للتعامل معها سواء في هذه المرحلة أو مراحل قادمة. وقطع بأنها ستأتي بنتائج إيجابية، لكنه نوه إلى أن ذلك يحتاج لوقت لتؤتي ثمارها الإيجابية. كشفت السلطة الأمنية في مناطق سيطرة الحركة الشعبية بقيادة الحلو أن وفاة 416 مواطن بسبب الجوع في الفترة ما بين 14 من شهر 8 إلى 20 من شهر 9، بينما وصل 52479 طفل إلى حالة سوء التغذية الحادة. واتهم أرنون غوتولو لودي سكرتير أول السلطة المدنية في بيان له يوم الجمعة، تلقى راديو دبنجا نسخة منه، اتهم الحكومة بوضع عراقيل في إنقاذ المواطنين بعد إعلانها المجاعة في مناطق سيطرتها، وأوضح أن هذا التأخير الذي وصفه بغير المبرر في إيصال الإقاذة قد يؤرض أكثر من 3 مليون مواطن من بينهم أكثر من 768,000 نازح إلى الخطر. تشرع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل في مشاورات غير رسمية بجنيف بشأن مشروع قرار ينص على تمديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام آخر، ومن المقرر تسليم النسخة النهائية من مشروع القرار رسميا إلى السكرتارية في اليوم الثاني من شهر 10 المقبل، على أن يتم التصويت عليها قبل نهاية أعمال المجلس في يوم 10 من شهر أكتوبر. وكان وفد السودان دعا خلال تعليقه على تقرير اللجنة في شهر 9 الجاري إلى إنهاء عمل بعثة تقصي الحقائق، وجدد مشروع القرار الذي تحصل راديو دبنجا على نسخة منه جدد التزام مجلس حقوق الإنسان القوي بالسيادة والاستقلال السياسي وسلامة الأراضي والوحدة الوطنية للسودان. أكد تقرير أممي على أن الصراع في السودان والأزمة الإنسانية الناتجة عنه كان لهم تأثير كارثي خاصة على النساء والفتيات، حيث يواجهن الجوع والنزوح ونقص في الخدمات والإمدادات الأساسية، فيما تضاعف العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان النساء والفتيات في السودان الصمود وسط لهيب الحرب، والذي سلط الضوء على التأثيرات غير المتناسبة للصراع المتصاعد على النساء والفتيات السودانيات. وبحسب التقرير زاد عدد المحتاجين إلى خدمات متعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي بنسبة 100% منذ بداية الأزمة ليصل إلى 6.7 مليون شخص. وأشار التقرير إلى أن العنف المستمر وخاصة في الخرطوم ودارفور وكردفان أدى إلى تفاقم المخاطر التي تواجهها النساء والفتيات وسط تزايد التقارير عن حالات العنف واستقلال واعتداءات جنسية مرتبطة بالصراع. قررت وزارة التربية والتعليم يوم السبت عقد امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة لدفعة 2023 في يوم 28 ديسمبر المقبل، وكان قد تأجل جلوس أكثر من 500,000 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية من يوم 27 مايو 2023 إلى 10 يونيو 2023 بسبب تأخر بعض الولايات في إكمال المقررات الدراسية، إلا أن اندلاع النزاع القائم حال دون انعقاد الامتحانات. وقال المفوض بتسيير أعمال وزارة التربية والتعليم أحمد خليفة عمر كرار، قال في تصريح صحفي بأن الوزارة اعتمدت يوم السبت 28 ديسمبر المقبل موعدا لبدء امتحانات الشهادة الثانوية لدفعة 2023 المؤجلة. وأشار إلى أن مجلس امتحانات السودان وافق على عقد امتحانات دفعة 2024 بعد 3 أشهر من آخر جلسة لامتحانات الدفعة المؤجلة، حيث تشمل الامتحانات الطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من الجلوس للامتحانات في موعدها المؤجل. أعلنت ولاية كسلا استئناف الدراسة في جميع المراحل الدراسية ابتداء من اليوم الأحد بعد إقلاق استمر لأربعة أسابيع بسبب انتشار الكوليرا. وقال ماهر حسين مدير عام وزارة التربية والتعليم في فضائية كسلا يوم السبت، قال أن قرار استئناف الدراسة يشمل جميع محليات الولاية، وكانت الوزارة أصدرت قرارا بإقلاق المدارس يوم 1 من شهر 9 الجاري بسبب الانتشار الواسع للكوليرا بجميع محليات الولاية. وسجلت محلية كسلة أعلى عدد لحالات الإصابة، تليها محلية غرب كسلة وخشم القربة ثم محلية حلف الجديدة. وأعلن مدير عام وزارة الصحة بالولاية الدكتور علي آدم في مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن عن انخفاض عدد حالات الإصابة بالكوليرا. أكد نائب رئيس اتحاد مزارعي القطاع المطري غريق كمبال عن دخول ولاية نهر النيل دائرة الزراعة المطرية، وأكد أن هذا الموسم يحمل بشريات بإنتاجية عالية في محاصيل الذرة والسمسم برغم ظروف الحرب وخروج مناطق أخرى بسبب الحرب، مشير إلى أن الموسم لم يخلو من مشاكل التمويل المصرفي. وتوقع كمبال في حديث لراديو دبنجا أن يحدث دخول ولاية نهر النيل دائرة الزراعة المطرية فارقا كبيرا بإنتاجيتها العالية من المحاصيل خاصة الذرة، مشير إلى أن ذلك سيعوض الفرق الذي حدث في ولاية سنار في منطقة الدالي والمزموم بسبب الحرب. اعتقلت قوات الدعم السريع عضو غرفة طوارئ الكلاكلات حاتم عبدالله بالخرطوم الكلاكلة يوم الأربعاء. وقالت غرفة طوارئ الكلاكلة في بيان حصل عليه راديو دبنجا أن قوات الدعم السريع بقوة تقارب 20 مسلح على متن دفار اعتقلت حاتم عبدالله وصادرت جهازي حاسوب محمولين وتلفون وكمية مقدرة من جوالات المواد التموينية المخصصة لمتابق وتكايل القادسية. وطالبت الغرفة قوات الدعم السريع بإطلاق سراح المتطوع حاتم عبدالله فورا، وحملت قوات الدعم السريع مسؤولية سلامته. انطلقت يوم الأحد في القاهرة أعمال المؤتمر الأول حول قضايا الإعلام الذي يمتد لثلاثة أيام بهدف الوصول إلى خارطة الطريق لمستقبل الإعلام ما بعد الحرب. وقال عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين لراديو دبنجا أن 100 صحفي شاركوا في المؤتمر حضوريا و220 عبر الوسائل الإلكترونية بجانب ممثلين للكيانات النقابية ومنظمات المجتمع المدني. وأوضح أبو إدريس أن المؤتمر ناقش في اليوم الأول 3 أوراق عمل حول دور مواقع التواصل الاجتماعي وخطاب الكراهية، وأشار إلى توصية بإنشاء مرصد لخطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي، مبين أن المؤتمر سيناقش خلال اليومين المقبلين معالجة آثار الحرب على الإعلام وإصلاح التشريعات والقوانين. وأضاف نقيب الصحفيين في هذا الخصوص:
فكرة المؤتمر تقوم على الاستعداد لما بعد الحرب في كيفية معالجة تأثيرات الحرب وما خلفته من مشكلات من توقف وسائل الإعلام السوداني التقليدية وما خلقته مواقع التواصل الاجتماعي من نشر الخطاب الكراهية والأخبار المضللة، ومحاولة لرسم مستقبل في مجال التشريعات والقوانين في إصلاح التشريعات والقوانين تتناسب مع التطورات الحادثة في العالم.
الخبر الأخير في النشرة: تعرضت لاجئتان سودانيتان بمعسكر غاغا بشرق تشاد لإصابات بسبب عملية إطلاق نار داخل المعسكر من قبل مسلحين يوم الجمعة. وقال لاجئ سوداني بمعسكر غاغا لراديو دبنجا أن اللاجئتين السودانيتين خديجة داود ووالدتها تعرضن لروائش نتيجة إطلاق نار على اللاجئ هارون صاحب متجر بمعسكر غاغا من قبل مسلحين على ظهر موتر، وذلك عندما طلبوا بعض السلع ولم يدفعوا المبلغ، وعندما طالب هارون بالمال أطلقوا عليه مجموعة من الزخائر وفروا هاربين. تم فتح بلاغ لدى الشرطة بالمعسكر بالحادث. وفي حادث آخر تعرض 2 من اللاجئات السودانيات بمخيم غاغا الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشاد للضرب والشتم من قبل مسلحين عندما خرجنا لجمع الحطب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نواصل الحديث عن خطاب الكراهية وتناميه بعد حرب 15 أبريل، حيث تناولنا في الجزء الأول من هذه الحلقة تعريف خطاب الكراهية وكيف عالج المشرع السوداني جريمة الكراهية في القوانين السودانية بجانب خطاب الكراهية في القوانين والمعاهدات الدولية. اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول مخاطر خطاب الكراهية وآثاره على المدى البعيد مع الأستاذة المحامية رشا سراج القاسم، ودور منظمات المجتمع المدني في مناهضة خطاب الكراهية مع الناشطة في المجال المدني الأستاذة رابحة إسماعيل محمد، هذا بجانب دور رجال الدين في محاربة خطاب الكراهية مع الدكتور عبد المحمود أبو الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، وأخيرا مستمعينا الكرام دور اللجنة التسييرية لنقابة المحامين في محاربة خطاب الكراهية مع المحامي محمد عبد المتعال جودة أمين أمانة الإعلام باللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بمخاطر خطاب الكراهية وآثاره على المدى البعيد مع المحامية رشا سراج القاسم.
السلام عليكم، رشا سراج المحامية ولاية جنوب دارفور. في البدء أحيي راديو دبنجا وأشكره على الاستضافة، كما أحيي جميع مستمعي راديو دبنجا. حقيقة راديو دبنجا دائما عودنا على أنه يتناول مواضيع تعمل على رفع الوعي المجتمعي، ويمكن اليوم تناوله لموضوع خطاب الكراهية، وهو واحد من المواضيع التي أصبحت تؤرق كل مهتم بالشأن السوداني. حقيقة في الفترة الأخيرة زاد خطاب الكراهية في السودان بصورة مقلقة، مع التحريض على العنف ضد الآخر وتقويض التماسك الاجتماعي والتسامح، وده أدى حقيقة إلى التسبب في العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وإجعال الحرب. فخطاب الكراهية بيعد آفة حقيقية أو آفة خطيرة بتهدد التعايش في مجتمعنا السوداني، لأن خطاب الكراهية بيعمل على إنكار قيم التسامح والاندماج والتنوع الموجود أصلا في مجتمعنا، فهو دائما بيحرض على العنف والتعصب ورفض الآخر. فخطاب الكراهية دائما تكلفته باهظة على المجتمع، لأنه بيؤجج الصراع، بيؤدي لانقسامات في المجتمعات المحلية والمجتمعات ككل، لأنه خطاب الكراهية يعيق أي جهود رامية للوساطة والحوار، بل يعد خطاب الكراهية إحدى علامات الإنذار بالإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الوحشية. والمراقب في العقود الأخيرة ما حدث في كل من رواندا والبوسنة وكمبوديا هو نتاج لخطاب الكراهية. هذا الخطاب أدى إلى إبادات جماعية وجرائم فظيعة في تلك البلدان. فخطاب الكراهية له عواقب وخيمة على مجتمعاتنا وأثر على المدى البعيد والقريب. فعلى المدى القريب يؤثر خطاب الكراهية إنه بيضر بالسلم والأمن المجتمعي، كما إنه يؤثر على التنمية. ليه؟ لأنه خطاب الكراهية بيمهد الطريق للصراع والتوتر بين أفراد المجتمع، فبالتالي هتصهر لنا انتهاكات حقوق الإنسان بصورة وحشية. هذا سيؤثر على سيادة حكم القانون في كافة المجتمعات، كما إنه خطاب الكراهية بهذه الصورة سيؤدي إلى انقسامات خطيرة في المجتمع ككل، سواء كان هذا الانقسام قائم على أساس العرق أو الدين أو غيره. بالنسبة لتأثير خطاب الكراهية على الأجيال على المدى البعيد، كون إنه نقرص الكراهية والعنف والعداء في نفوس هذه الأجيال، سنحصل جيل بيحمل عقد تجاه الآخر، جيل ومحمل بمفاهيم مغلوطة عن الإنسانية. بالتالي سيكون دور هذه الأجيال تجاه المجتمع هدام ومدمر، لأنه حقيقة خطاب الكراهية لا يولد إلا الكراهية. فبالتالي علينا معالجة خطاب الكراهية، والتصدي له أصبح ضرورة. لا بد من تعبية المجتمع ككل ضد خطاب الكراهية. ونحن كسودانيين عرفنا بالتسامح وقبولنا لبعضنا البعض، لأنه نحن أقوى مع بعض. فبالتالي يجب علينا نعزز الحوار بيننا والتسامح فيما بيننا من أجل مستقبل أجيالنا. علينا جميعا نحن كسودانيين نرفع صوتنا عالي في مواجهة خطاب الكراهية وتشجيع الآخرين على القيام بذلك. علينا نعي نحن كسودانيين نحن واحد.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم ولكم.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في برنامج في الميزان، نواصل حديثنا حول خطاب الكراهية وتناميه بعد حرب 15 أبريل. وفي الفقرة القادمة نتناول دور منظمات المجتمع المدني في مناهضة خطاب الكراهية، وذلك مع الناشطة في المجال المدني الأستاذة رابحة إسماعيل محمد.
السلام عليكم. في البدء الشكر لراديو دبنجا للاستضافة ليلة في موضوع خطاب الكراهية. دور منظمات المجتمع المدني بيبدأ من التعريف بخطاب الكراهية ذاته وتسليط الضوء عليه ونوضح ذاته للناس كلها وشنو خطاب الكراهية وبيعمل شنو. الدور ده هو مفروض تقوم به منظمات المجتمع المدني أساس إنها تتابع في مثلا في الميديا الكلمات المتداولة في خطاب الكراهية، السلوك، الأغاني، في كل النواحي الممكن يكون فيها هي دي ومارس فيها خطاب الكراهية. ده دور منظمات المجتمع المدني إنها تسلط عليه الضوء وترصده وتحارب وتعمل على المعالجة ذاتها في تحته. يعني المعالجة دي ممكن تتم من خلال وسائل كثيرة شديدة، اللي هي ممكن تكون يعني مسألة بتاعت رفع الوعي بإقامة ندوات، منتديات، جلسات بسيطة، جلسات حتى في المجتمعات البسيطة، يعني هن في مثلا الجلسات النسوية بتاعت القهوة، الجلسات بتاعت الشباب برا لما نقعدوا في أي منشاط، في الجوامع، الخطب القاعد تقوم، دي كلها ممكن يعني دي تكون منبر من المنابر اللي هي بتحارب لنا خطاب الكراهية الحسي سايد في البلد. برضو ممكن منظمات المجتمع المدني في تعمل حملات أو تشبك مع بعض تخلق لها آلية عشان نحاصر بها الخطاب بتاع الكراهية المنتشر ونرصد على السوشيال ميديا، وممكن ذات نعمل برامج تلفزيونية إذاعية راديو مجتمع كله عشان يكافح لنا الانتشار بتاع خطاب الكراهية. بالإضافة برضو منظمات المجتمع المدني ممكن تستهدف بالتدريب والتوعية المؤثرين ذات في الموضوع بتاع خطاب الكراهية والخطاب العام زي الحكامات، المغنيات، الإدارات الأهلية، هي دي ممكن يحصل لها كلها تدريب على مناهضة خطاب الكراهية. برضو ممكن إنشاء فعاليات يعني زي المهرجانات، الدورات الرياضية، دي هي كلها ممكن تكون منابر يتم فيها الالتزام والتعهد بعدم ممارسة خطاب الكراهية. وممكن منظمات المجتمع المدني توجد لها آليات مشتركة كبيرة شديد يعني عشان تعمل الخطط بتاعت المناصرة لموضوع خطاب الكراهية، وبرضو المناصرة ذاته عشان نفعل لنا قوانين تجرم بين الفعل بتاع خطاب الكراهية ذاته، يعني الزول اللي بيمارس كراهية تجاه الآخر تكون في عقوبة وفي قانون بالنسبة له، يعني دي حاجة مهمة شديد. منظمات المجتمع المدني برضو ممكن تخلق آليات بتاع ضغط ذات الجهات اللي بتم الممارسة فيها لخطاب الكراهية زي السوشيال ميديا، يعني ممكن يحصل اتصال بالشركات الكبيرة والراعية، يعني مثلا زي ميتا، زي اكس الحسي بقى تويتر، دي كلها ممكن تساهم في انه يعني تمسح الحسابات، تقلل من مشاهداتها،
عشان برضو دي الحتات اللي انتشرت فيها خطاب الكراهية وظهروا لنا الناس اللي بيعملوا لايف وكده. برضو واحدة من الحاجات يعني زاد منظمات المجتمع المدني ممكن مع بعضها تعمل ميثاق لمحاربة خطاب الكراهية يعني، بالإضافة للورش والحملات. وأهم شيء يعني إحنا يعني منظمات المجتمع المدني تشوف الصياغة المحلي ذاته واللغة اللي هو بيتعامل بها، لأنه ما كل الحتات فيها شبكات، ما كل الحتات فيها مساحة للإنترنت، فممكن يكون في حاجات باللغات المحلية بالمسجات المحلية البسيطة بالصور المعبرة. إحنا ممكن نحارب خطاب الكراهية بصورة واضحة شديد يعني في منظمات المجتمع. برضو واحدة من الحاجات إنه إحنا ذاتنا يعني منظمات المجتمع المدني ممكن تسعى لنا مع بعض في تضامنها توجد معجم ولا حاجة. يعني أنا إحنا عندنا اختلاف كل يوم، إن إحنا في الحرب دي بيظهر لنا مفردة جديدة حول خطاب الكراهية، فإحنا محتاجين نعمل لنا معجم ذات ويعرف نقول الكلمات دي خطاب الكراهية، يعني دي بتبس كراهية. فدي برضو ما فيش، دي واحدة من حيات منظمات المجتمع المدني ممكن تشتغل عليها يعني، بالإضافة لما ذكرته سابقا من حملات من ورش من منتديات حفلات، هي دي كلها منابر ممكن من عبرها يعني ناس تحارب خطاب الكراهية. برضو المنظمات الوطن المنظمات المجتمع المدني عندها دور كبير شديد بيجي فيها الموضوع بتاع ذات حماية المواطن من إنه يقع في 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 الترك بتاع خطاب الكراهية وهو ما حاس بيه ذاته. فدي مهم شديد إنه نحن نعرف تماما إنه يعني هوش خطاب الكراهية وال يعني الآثار اللي بتوجه خطاب الكراهية، لأنه حس الآثار دي هي خطاب الكراهية دي بقلينا وقود للحرب الحالية يعني تبنى عليه. فمهم شديد جدا جدا إن إحنا نعمل في المجال ده ونقلل من خطاب الكراهية لآثاره الكبيرة عشان نقدر نحافظ على تنوعنا وتعايشنا واختلافنا الجميل اللي كنا نحتفي به في الفترات السابقة.
أيضا مستمعينا الكرام، حول الدور الذي يمكن أن يقوم به رجال الدين في محاربة خطاب الكراهية تحدث إلينا الدكتور عبد المحمود أبوه الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإسلام دين السلام ودين التعايش ودين المحبة، والله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يعيشوا في سلام وأمان، ونهى عن كل ما يعكر الأجواء، وحرم الإسلام خطاب الكراهية. الكراهية أن تكره الإنسان للونه أو لعقيدته أو لقبيلته أو للجهة التي أتى منها، فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حتى المخالفين في الدين المشركين الذين حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الله رسوله بالإساءة إلى عقائدهم، بل قال: لكم دينكم ولي دين. وقال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي العلاقات الاجتماعية بين الناس هنالك توجيه للناس جميعا بأن لا يسخروا من بعضهم بعضا، لا من الرجال ولا من النساء ولا من الأشكال ولا من الألوان، بل حتى الظن، الإنسان يظن بأخيه الإنسان خيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآيات كلها تنبه الإنسان إلى أن يكون تعامله مع أخيه الإنسان تعاملا حسنا، وألا يسيء بعضنا لبعض، لأن الذي تسيء إليه ربما يكون هو أفضل عند الله منك. فنحن في الدنيا لم نأتي بإرادتنا، يعني خلقنا الله، خلق الله الناس، لم يختاروا قبائلهم ولم يختاروا أشكالهم ولم يختاروا ألوانهم، ولذلك الذي يسيء لهذه الأشياء يكون قد اعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. وفي ظل الفتن التي تحدث كالحرب التي تحدث الآن في بلادنا، فإنه من السهل جدا أن نجد في المجتمع من ينشرون خطاب الكراهية والبغضاء والقطيعة، فواجبنا أن نتصدى لهؤلاء بخطاب المحبة والمودة وخطاب التعامل مع الناس بالحسنى. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. دائما في مثل هذه الظروف الشيطان يوسوس الإنسان بأن هذا الإنسان حقرك، أو هذا الإنسان يشتغل ضدك، أو هذا الإنسان يكن لك العداوة. هذه الوسوسة الشيطانية يتصدى لها الإنسان بالاستعاذة، ويدرك أننا جميعا أمام الله سبحانه وتعالى متساوون، لا أفضلية لأحدنا بلونه ولا بشكله ولا بقبيلته ولا بجهته، بل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك علينا أن ننشر خطاب المحبة وخطاب التعايش السلمي وخطاب التعاون وخطاب المودة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بهذه الطريقة نتصدى لكل من ينشر خطاب الكراهية وخطاب البغضاء وخطاب القطيعة والخطابات التي تعرفونها، لأن هذا هو من عمل الشيطان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه. يعني في ناس مفاتيح للخير ومغاليق للشر، وفي ناس مفاتيح للشر ومغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، هكذا يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا على نشر المحبة والمودة بين الناس، لأن هذا هو الذي ينفعنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبكم عبد المحمود أبو، الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك، بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج في الميزان، ونحن بنتحدث عن خطاب الكراهية المتنامي بعد حرب 15 أبريل. وفي ختام حلقتنا سألنا المحامي محمد عبد المتعال جودة، أمين أمانة الإعلام باللجنة التسييرية لنقابة المحامين، عن الدور الذي يمكن أن تلعبه اللجنة في محاربة خطاب الكراهية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد عبد المدعال جودة، أمين أمانة الإعلام، لجنة التسيير نقابة المحامين. حديث عن خطاب الكراهية وانتشاره خلال الفترة السابقة هو أمر يدعو للغلغ الشديد، وأمر يرتبط محاربته بالحفاظ على وحدة السودان أرضا وشعبا، هو أمر يحافظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه. هذا الخطاب انتشر انتشار واسع خلال الفترة السابقة. الملاحظ أنه استخدم من قبل طرفي الصراع في السودان، وإن كان بدرجات متفاوتة. ظهوره كان مع بداية الحرب أو قبل الحرب. قبل الحرب كنت مشارك كممثل للنقابة قبل الحرب بيوم في مبادرة نقابية موسعة لمحاربة هذا الخطاب. يعني انتبهنا لهذا الأمر من فترة مبكرة، محاربة خطاب الكراهية ومقاومة شيخ الإفلات من العقاب. خطورة هذا الأمر أنه ما يدور من معارك بالأسلحة على الأرض له أضراره وله تأثيره الكبير فعلا على المواطنين وعلى حياتهم وعلى ما فقدوه. ترحم هنا على شهداء هذه الحرب. أتمنى عجل الشفاء للجرحى والمصابين وعودا حميدا للمفقودين. كامل التضامن مع كل المتضررين من هذه الحرب. كما أسلفت أنه المعركة تدور بالأسلحة ودي لها أضرارها اللي تام رصدها وتام متابعتها وتام مقاومتها وتام العمل من عدد من المبادرات والمنابر لوقف هذه الحرب ووقف هذه التداعيات. ولكن خطاب الكراهية المشكلة الحقيقية فيه أنه هو خطاب حيمتد إلى ما بعد نهاية هذه الحرب. هذه الحرب حتقيف عاجلا أو آجلا، ولكن خطاب الكراهية سيمتد أو سيمتد أثره. الملاحظ أنه عديد المنصات تعمل على بس هذا الخطاب وببرمجة محددة، بل الخطورة أصبح هذا الخطاب هو الذي يوجه المعارك ويحدد الدرجة تحت العنف نتيجة للاستفزاز والاستفزاز المقابل نتيجة لغبن يخلق هذا الخطاب. فبالتالي يجب أن يقاوم هذا الخطاب. نحن نتابع عن كسب هذا الأمر، وكما أسلفت أنه من قبل الحرب بيوم نحن أو بأيام، وآخر اجتماع كان قبل الحرب بساعات، نجد أنه القانون السوداني ظاهريا اهتم بمحاربة هذه الظاهرة بصورة تقليدية، وإن ظهر اهتمامه بها بوضعها مباشرة يعني بعد الجرائم الموجهة ضد الدولة والمتعلقة بالقوات النظامية في الباب السابع وسماه الفتنة، بالإضافة لمواد أخرى منتشرة في القانون. بالرغم من هذه الخطورة إن هذه المواد ما لم تكن مواد منضبطة من ناحية، من ناحية تانية هذه المواد لم تكن العقوبة بتاعتها بما يكفي. الآن نحن نحتاج إلى تغنين هذه المواد، تجويد صياغة هذه المواد، نحتاج إلى أن تكون العقوبة يعني فعلا موازية للفعل. إذا كان هنالك تهديد لأمن الدولة وتهديد أو ما يسمى بجرائم الموجهة ضد الدولة، أعتقد نحن في هذه المرحلة أنه الجرائم الفتنة أو بس خطاب الكراهية يوازي هذه الجرائم في الخطورة. فإذا افترضنا أنه وجدت مواد يعني مادة عن إثارة الكراهية، المادة 64 في القانون الجنائي إثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها، إذا كان على مستوى الاجتماعي، إذا كان على مستوى اللون، إذا كان على مستوى العرق، إذا كان على مستوى المهنة، إذا كان على مستوى الدين وغيره. لكن إذا لاحظنا العقوبة ما لا يجاوز 3 سنوات أو الغرامة والعقوبتين معا، ودي إنما عندما يكون الأمر مهدد لوجود الدولة نفسها وتماسك نسيج الاجتماعي، فهنا بتبقى الخطورة أنه هذا الأمر لا يتوائم أصلا، إضافة إلى مواد عن نشر المواد الكاذبة، المادة 66، الإخلال بالسلام العام والطمأنينة. هنا دي كلها أعتقد أنها يجب أن نتعامل معها بجدية، يعني بعد كده في عن القبور، في عن انتهاك حرمة الموتى والغبور والإساءة والسباب، ودي كلها مواد موجودة في القانون. لاحظنا انتهاك للحرمة الموتى، لاحظنا يعني التمثيل بالجثث، لاحظنا ظواهر كثيرة ظهرت وهي ما أدت. فأنا هنا بتكلم عن أنه لا بد من إصلاح قانوني واسع خلال الفترة القادمة. عديد المبادرات الآن تزعى وعديد المنابر تزعى لمحاربة هذا الخطاب وحصار هذا الخطاب، ولكن نحتاج برضو إلى جهد قانوني. يعني نحن ألينا على نفسنا عندما انتبهنا مبكرا لهذه الظاهرة وبدينا مناقشتها، لا بد من أن تكون المواد من القوة بمكان. هذه المواد بالمناسبة أغلبها مواد فضفاضة، تدي الجهات القانونية أو العدلية يعني مساحة واسعة في التأويل وفي التفسير، وقد يكون الفعل من الخطورة بما كان، ولكن طالما السلطة ممنوحة للأجهزة العدلية وللقضاء تحديدا فقد يغيم خطورة أو عدم خطورة هذا الوضع، يبقى لمحطيات يعني عديدة. فبالتالي محاربة هذا الخطاب قانونيا مواد في القانون، ولكن أنا أعتقد أنها مواد ضعيفة في هذه بظهور هذه الظاهرة وانتشارها، وانتبهنا لها مبكرا، ولكن لم يكن يزعف الوقت قبل اندلاع هذه الحرب. الآن يجب أن نحارب هذا الخطاب قانونيا بصورة أوسع، وحنبتدر حوار حول مواد تحاصر امتداد هذه الظاهرة بعد الحرب. ده نقاش يعني ممكن أن أقول هذه نقطة البداية لمناقشة الوضع القانوني لهذه المواد ومحاولة أن نحمي المجتمع منها بعد انتهاء هذه الحرب، لأنه زي ما قلت أسارة يعني حتمتد بقوة وبعنف شديد جدا. أهم ما في الأمر ما أشرت له سابقا وأؤكد الآن أنه الآن عنف المعارك قد يكون أو هو متأكد متأثر فعليا بخطاب الكراهية، المناداة بإبعاد بعض يعني الظواهر العمل على إبعادها، دي مسألة مهمة جدا. حربة المنصات التي تشيع هذا الخطاب واجب الآن. قد يتوفر لدينا آليات الآن، برضو فتحنا مجالات الاتصال فيها، آليات على المستوى الوطني، على المستوى الإقليمي، على المستوى الدولي أيضا، أن يتم حصار هذه الظاهرة ومحاربة الآن تحديدا من المنصات التي تحاول أن تؤجج إلى هذا الأمر وأن تروج إلى هذا الأمر وأن يعني تزع لتحقيق هدفه في التفتيت. ودي يعني أفكار قديمة قد لا يسع المجال الآن إلى ذكرها. في الختام، كل الأمل في نجاح مساعي وقف الحرب لتغييب هذه الانتهاكات ولنحاصر مثل هذا الخطاب سويا.
مستمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي كانت الجزء الثاني من تناولنا لخطاب الكراهية وتناميه. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في الجزء الأول من الحلقة والذين شاركوا في الجزء الثاني، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر. ليكن مني أطيب.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكونوا قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، راديو دبنجا يقدم برنامج استشارات ونصائح حول الزراعة والحيوان. استشارات ونصائح برنامج يهتم بقضايا وهموم المزارعين. استشارات ونصائح يهتم بالثروة الحيوانية وهموم الرعاة. تلتقون فيه مع الخبراء الزراعيين. استشارات ونصائح تلتقون فيه مع البياطرة وخبراء الثروة الحيوانية. تابعونا نحن منكم وبكم.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الإرشادات البيطرية، وفي هذه الحلقة أيضا معنا الدكتور ياسر كفوت. دكتور ياسر أهلا ومرحب بك في إرشادات بيطرية.
مرحب بكم، وأنا سعيد جدا جدا أكون
طرية اتفضل دكتور.
طيب مرحب بك. أتكلم عن ثلاثة أمراض وقد يكون موجود بلدنا هنا، وهو أمراض خطيرة جدا جدا، وممكن أن يؤدي إلى موت عدد كبير جدا جدا من الحيوانات. طيب أول الأمراض اللي عندي التسمم المعوي. التسمم المعوي ده يا جماعة بسببه بكتيريا. البكتيريا ده بتصيب الأغنام والماعز. المرض ده بتميز لنا بحمى وبكون في إسهال مائي شديد، وأحيانا الإسهال ده بكون معه دم. طيب الحيوان هنا بيميل للرقاق، بكون في آلام حادة في كثير من الحالات، يعني بحدث لنا موت مفاجئ بالنسبة للحيوان دون أن يعني نلاحظ الأعراض اللي ذكرتم ده. ده من ضمن الأمراض الممكن يعني خطورتها وين؟ خطورتها ما بتوريك إنه يعني ده عرض لمرض الفلاني. تفكر كده تلقى الحيوان مات موت مفاجئ. طيب الوقاية من المرض ده كيف؟ أول حاجة قول الرعاية الجيدة خطيرة. الرعاية الجيدة للخطيئة يا جماعة بيساعد على الوقاية مش من التسمم المعوي، من كثير من الأمراض. ومن الضروري جدا جدا أن نقوم نقدم يعني الأغذية والأعلاف المركزة بصورة تدريجية، يعني ما نديه للحيوانات ده بشكل واحد كده. النقطة الثانية زي ما قبل قلت في الحلقة الماضية، نقوم نعزل الحيوانات كل خاملة خطة بعيدة عن الحيوانات السليمة. النقطة الثالثة نقوم نحسن حيواناتنا بشكل دوري باللقاح المناسب. يعني هسه حاليا نحن عندنا التسمم الدموي، المرض ده بيسبب لنا في موت عدد كبير جدا جدا من الحيوانات، عندنا لقاح بتاعه ودوريا نجي تأم الحيوانات. المرض الثاني مرض السل. مرض السل هو مرض ونادر ما يكون حاد. من ضمن الأمراض مرض السل ده بيصيب لنا الإنسان والحيوان، يعني خطورته بيصيب فينا نحن وبيصيب الحيوانات بتاعنا. ميز بالتهاب نوعي وبتكون في شكل درنات وخراج مناطق مختلفة من الجسم، وبكون في أعراض تنف وسعال باستمرار. طيب طرق بتاع انتقال المرض بتاع السل بينتقل عن طريق شرب الحليب الماء فورناه بشكل جيد، او عند استهلاك منتجات الالبان الملوثه. ايضا كذلك تناول اللحوم، لحوم الحيوانات المصابه، قبل ان نطبخه بشكل جيد. بكل الطرق ده ممكن ينقل لنا مرض السل. كذلك الطريقه الثالثه عن طريق الجلد نتيجه للتلوث بتاع الجروح المرئيه بعصيات بتاع السل. الوقايه السل الممكن ينتقل لنا من الحيوان لنا، اول حاجه نقوم نقل الحليب ده بشكل جيد قبل استهلاكه، وايضا نرجع للسلطات المختصه او الفنيين البياطره ونطلب منه لقاح بتاع السل المضاعف. عندنا لقاح برضو للسل. النقطه الثالثه نقوم نعزل الحالات اللي حصلت له الاعراض ده، او لو لاحظنا حيوان مصاب او خامل او الاخير نقوم نوديه بعيد من بقيه افراد الخطيئة. هنقوم نتكلم عن آخر مرض هو جدري الضان، مرض جلدي، وهو طبعا فيروس، يعني مرض من الأمراض الفيروسية، وبينتقل عن طريق التلامس المباشر وغير المباشر بين الحيوانات. الأعراض بتاعه عندنا حمى شديدة، يكون في إفرازات من العين والأنف. أما الأرض المميز لمرض جدري الضان ده هو وجود طفح جلدي وبثرات بتكون في حجم حبة العدس في الأماكن الخالية منه. طيب البثرات دي بتنفجر البثرات، وبمرور الوقت بتكون قشور في الجلد. الكلام ده بأدي إلى تقليل الخيمة الغذائية، تقليل الخيمة الاقتصادية بالنسبة للحيوان، وكذلك بقلل الإنتاج بتاعه من اللبن وكده. أيضا عندنا لقاح لجدري الضان. التحسين بلقاح جدري الضان هو موجود، وممكن أصحاب المواشي يعني يبلغوا لو ظهر أعراض مثل الأعراض ذكرته يطعم به الحيوانات. فشكرا لكم. و
دكتور، بعض الأمراض في دارفور، أمراض الحيوانات، يعني عندها مسميات محلية مثلا، يعني لتعميم الفائدة كده، يعني ممكن نسمع الأسماء المحلية للأمراض دي والأسماء العلمية لها شنو؟
الحلسة حاليا أنا الأمراض اللي أنا ذكرتهم ده يعني زي الجدر ده، يعني هو الاسم العلمي بيقول له شيب بوكس.
لا ما أسأل، يعني إحنا ما عندنا مثلا أبدقلي، عندنا منيني، عندنا هناك.
يلا دي على المسميات ده غالبا ما تكون مرتبطة بأعراض المرض. يعني زي الأمنيني ده الحيوان مبين، الحيوان البين ده يعني ممكن يكون على في السول هناك. يعني ده السؤال يعني الاسم العلمي بيقول له تيوبركلوزي سول الحس، يعني احنا اتكلمنا عنه. فما في مشكلة، لا هو أصلا ما في اختلاف كبير، لكن أنا هنا بنقول لأصحاب المواشي والرعاة لو لاحظوا يعني حيوان ده خامل ومطي وشهيته في الأكل بسيط وكده يقوم يعزله. أول خطوة يعمله يعزل من بقية الخطيء ويتوجه نحو أقرب مركز خدمات بيطرية أو لو عنده تلفون برضو ممكن يتلاقي أسد بتاع الثروة الحيوانية في الفاشر هنا لا أو أي ولاية يعني سواء كان نيالة جنينة زالنجي.
هل دكتور في بعض الأمراض يعني بتكون بصورة وبائية كده في موسم معين مثلا بتنتشر فيه الأمراض دي مثلا مربوطة بالفصول بتاعت السنة؟
نعم أنا في حلقة من الحلقات أشرت لبعض الأمراض الوبائية فحسي هو طبعا للأسف الشديد يهو مع المشاكل الحاصل في إقليم دارفور فالتخسي عن الأمراض اللي بتظهر من وقت لآخر يعني صعب إنه يعني الأطباء يطلعوا ويقوم يتخصوا عن المرض نسبة للتوترات الموجودة في إقليم دارفور. التوترات دي أثرت بالمناسبة بشكل كبير جدا على مسألة بتتخصى حقيقة الأمراض سواء كانت أمراض وبائية أو أمراض غير وبائية أو أمراض طفيلية موسمية يعني وغالبا ما الأمراض لا الموسمية ده هو أمراض طفيلية يعني ديدان أي فهو المشاكل ده أثرت بشكل كبير جدا في مسألة بتتخصى عن الأمراض اللي بتظهر مثلا كده في مناطق معينة دون الأخرى. في أمراض يعني في أمراض وبائية أمراض يعني زي الإندقة الحمى الفحمية والحمى القلاعية وكده فالأمراض ده أنت ما بتقدر تطلق للمرض ده وباي ما لم الجهة الفنية ولا الطبيب البيطري يمشي ياخد عينات يجي يحلله في المعمل حتى بعدك يطلع النتيجة النهائية ويقول ده مرض وباي. فهو مسألة بتاع التوتر الموجود في إقليم دارفور يعني أثرت بشكل كبير جدا في المسألة دي.
شكرا جزيلا دكتور ياسر كفوت على هذه الإرشادات الطبية البيطرية وحتى نلتقي نقول للمستمعين ولأخواننا الرعاة أقعدوا عافية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.